الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم ما قالوا، يعني أنهم حلفوا بالله أنهم ما قالوا، وقوله ما قالوا يعني أنهم تنصلوا من قولهم الكفري الذي قالوه عن النبي وأصحابه. قالوا إن كان ما يقول محمد حقا قال فنحن شر من الحمير، فأنكر الجلاس بن سويد هذا القول، فأنزل الله تصديقا لعمير بن سعد هذه الآية. قال وهموا بما لم ينالوا. هموا بما لم ينالوا، الهم نية الفعل سواء فعل أم لم يفعل، هذا هو الهم، نية الفعل، لكن النية الجازمة في الفعل، هذه مرحلة الهم، وليست هي الخطرة أو الفكرة، لكن النية الجازمة للفعل. ولذلك من هم بحسنة نواها فعملها كتبها الله عنده 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وإن هم بها نواها نية جازمة فلم يفعلها الحسنة، قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، وإن هم بها ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فنية الفعل إذا لم يرافقها العمل في الشر، العمل والجزم في الشر، فإنها لا تكتب على العبد، ولكن نية الخير في عند العبد إذا نواها وجزم بها فالهم بالحسنة وإن لم يعملها يكتبها الله تعالى حسنة كاملة. فقال وهموا يعني نووا نية سوء، بما لم ينالوا يعني نووا ما لم يحصل لهم. النوال هنا الحصول، ونوال الشيء حصوله. هموا بشيء لم يحصلوه، هموا بشيء لم يحصلوه. ما هو هذا الشيء؟ وهموا بما لم ينالوا، هموا بشيء لم يتحصلوا عليه، ما هو هذا الشيء؟ روى الإمام البيهقي في الدلائل والإمام أحمد في المسند بسند صحيح لغيره عن أبي الأسود في مغازيه عن عروة قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، فتآمروا أن يطرحوه من عقبة الطريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم فقال من شاء أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ النبي وأخذ أصحابه بعض الوادي، إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وهموا بأمر عظيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهما فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم. وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه محجن، فرجع ومعه محجن واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر، فأرعبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليهم، فأسرعوا حتى خالطوا الناس. قال: وأقبل حذيفة حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه قال: اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار وراءها. قال: فأسرعوا حتى استووا بأعلاها، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا؟ قال: عرفت راحلة فلان وفلان. قال: وكانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما كان من شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله؟ إذن فنضرب أعناقهم. قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. فإذا كان هناك كما في رواية أخرى 15 رجلا، 15 رجلا من المنافقين تلثموا وهموا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الطبراني في مسند حذيفة أسماء هؤلاء الذين أرادوا الفتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا قتله واغتنموا ظلمة الليل وأرادوا من العقبة أن يلقوه فيه. العقبة المكان يعني المطل اللي هو في الطريق، أن يلقوه منها وأن يتخلصوا منه، هكذا قالوا هكذا أرادوا، ولكن الله حائل بينهم وبين ما أرادوا. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث عمار وحذيفة اللذين كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وقد أخبرهما بأسمائهم وأمرهما بكتمانها. قال في حديث قيس ابن عباد قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهده إلى الناس كافة. في رواية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال أو قال غندر: أراه إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. هؤلاء بعض أهل العلم قالوا هم الذين هموا بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتلوا النبي. قال الآية أن الله عاقبهم بكأن سراجا من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. إذن وهموا بما لم ينالوا، نووا فعلا ما حصل لهم وما تحصل لهم. فيقول بعض أهل العلم فائدة: إن الله تعالى يفشل مخططات المنافقين، إن الله يفشل مخططات المنافقين. هذا وهموا بما لم ينالوا، نووا شيئا لم يحصل لهم، فالله تعالى أفشل مخططات المنافقين. وعبر التاريخ المنافقون يريدون اجتثاث كلمة الإسلام لكن الله يفشل مخططاتهم. قال: وهموا بما لم ينالوا، ثم قال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا على النبي على المسلمين وما نقموا على النبي حتى حاولوا قتله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. نقم، يقولون نقم الشيء إذا أنكره بلسانه وعابه. قال وما نقموا يعني وما عابوا أو وما كرهوا، ما كرهوا النبي، ما كرهوا الإسلام، إلا السبب إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما نقموا، ما امتعضوا من هذا الدين، ما خططوا ودبروا لقتل النبي إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ما استنكروا شيئا إلا السبب أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يقول المفسرون هذا استثناء في اللغة يسمى استثناء تهكمي، استثناء تهكمي، وفي البلاغة يسمى المدح في معرض الذم، هذا من نوع البديع الذي يسمونه المدح في معرض الذم. انظر كيف يذمهم، ذمهم الله أنهم انتقموا ونقموا وكرهوا من النبي. طيب ولماذا كرهتم؟ كرهتم من النبي بعد أن أغناكم الله ورسوله من فضله؟ يعني هل هذا الذي جعلكم تنقمون منه؟ هل هذا الأصل أنه أن إن أغناكم الله ورسوله من فضله أن تشكروا بدل أن تنقموا؟ فهذا فيه الذم لهم، فهذا يسمى المدح لله ولرسوله في معرض الذم لهؤلاء المنافقين. قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، كما قال النابغة الذبياني، قال في مدح قوم، قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم، بحث عن العيوب فلم يجد عيبا سوى، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول، يعني بهن ثلم، السيوف مثلمة، والسبب من قراع الكتائب يعني من كثرة ما يقاتلون ويقاومون ويدافعون. هل هذا عيب؟ هل هذا نوع من العيوب؟ بالعكس، هذا يدل على البطولة، البطولة أنه قد ثلم السيف من كثرة القتال المواجهة. يعني من فضائل خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه يوم مؤتة تكسرت في يده 9 أسياف كما في الصحيح، 9 أسياف تكسرت في يده رضي الله عنه. هذا من مناقبه، من فضائله، إنه بطل. شوف، تخيل سيف مصنوع من حديد والحديد متين، ومع ذلك ينكسر السيف، ينكسر السيف. إذا ندل أن خالدا خاض مواجهة مريرة مع العدو، سيف يكسر ثم سيف آخر ويكسر، وسيف 9 أسياف كسرت في يد خالد الوليد. هذا من البطولة. هل هذا عيب في عند خالد؟ لا، قال هذا معرض البطولة في خالد رضي الله عنه. فلما يكون السيف مثلما يكون قد خاض المعارك والحروب مع الأعداء، فدل ذلك على الشجاعة. لكن هو يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ونكتة هذه اللفتات البلاغية، المدح في معرض الذم، معرض الذم يعني كلام كأنه سياق ذم لكنه مدح، النكتة أنه يعني اللفتة أن المتكلم يظهر كأنه يبحث عن نقص، عن شيء يريد أن ينقض به الحكم، فلا يجد شيئا إلا هو من المؤكدات لهذا الحكم. ذلك قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم، ابحث عن سبب الانتقام يمين شمال، شو سبب انتقام هؤلاء في سورة البروج حتى حرقوهم بالنار؟ هل هؤلاء القوم قاتلوا، دافعوا، فعلوا، ظلموا، سبوا، قتلوا؟ ماذا فعلوا؟ يعني ما هي جريمتهم؟ ابحث عن جريمة. قال الجريمة أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما آمنوا بالله قال هذا سبب النقمة، طب هو أصلا هذا سبب نقمة؟ هذا الأصل يكون سبب رفعة، فما وجد سبب إلا هذا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني بعد أن أغناكم الله ورسوله من فضله تنقمون على الإسلام؟ قال العلماء كيف أغناهم الله ورسوله من فضله، كيف ذلك؟ قال المنافقون بعضهم كانوا فقراء، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يقسم لهم، لأنهم في الظاهر من أهل الإسلام، بل هم يحبون هذا، بل هم أصلا دخل كثير منهم في الإسلام ظاهرا ليكتسب شيئا دنيويا، فعند الغنائم يحضرون، عند الغنائم، عند تقسيم الغنائم يحضرون. ماذا قال الله؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا شيء دنيوي وسفرا قاصدا، سفرا قريبا يعني، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقاء. يعني عند الغنائم أو أكثر الناس حضورا هم المنافقون، هم الذين يحضرون. فكان النبي يعطيهم لأن ظاهرهم من المسلمين، فكان بعضهم فقيرا فأغناه الله بعد أن كان فقيرا، منهم الجلاس بن سويد. قال الجلاس بن سويد هذا كان فقيرا، فلما جاء النبي للمدينة ومن الغنائم أصبح غنيا، فقال أنت بتحقد على الإسلام، بتحقد على المسلمين وعلى النبي بعد أن كنت فقيرا فأغناك الله، الله أعطاك. قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم الله يعني بما قدر في من إعطائهم لأنهم في الظاهر من المسلمين، وأغناهم الرسول بما أعطاهم من الغنائم. الآن انظر هنا الواو بين الاقتران بين الله ورسوله. احنا قلنا سابقا متى يجوز أن تقرن بين الله ورسوله في الواو، ومتى لا يجوز أن تقرن؟ إذا كان الأمر قدريا يتعلق بالمشيئة فلا يجوز أن تقرن بالواو. ما شاء الله وشاء محمد، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله شريكا، قل ما شاء الله وحده، لأنه قال ما شاء الله وشاء محمد فجعل الواو، هذا أمر قدري، التقدير النبي لا دخل له به، تقدير الله الذي يقدر، المشيئة لله وحده، والنبي بشر والله رب إله يدبر يقدر الأمور، فإذا لا يجوز أن تقرن بالواو. قال قل ما شاء الله ثم شئت، ثم، لكن في مسألة الإعطاء إلا أن أغناهم الله، لم يقل الله ثم رسوله، قال إلا أن أغناهم الله ورسوله ورسوله، فجاء بالواو هنا ولم يقل إلا أن أغناهم الله ثم أغناهم رسوله، بل ذكر الواو هنا للدلالة أن هذه المسألة ليست قدرية، إلا أن أغناهم الله بما أعطاهم، وأغناهم الرسول بما أعطاهم من الغنائم، بما كذلك مر معنا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، ما قال ثم رسوله، ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فيجوز أن تقرن بين الله والرسول في مسألة الإعطاء، الإيتاء، الكرامة، قل كرامة لله ولرسوله، يجوز قل أن تقول هذا الشيء أنا أفعله كرامة لله ولرسوله، يجوز، هذا ليس أمرا قدريا، تقول والله هذا حدث معي هذا الأمر الله ورسوله قد لطف بي، لا هذا لا يجوز، التقدير لله، قال لولا مشيئة الله والرسول، لا يجوز، فالمشيئة التقدير هذه الواو لا يجوز أن تقرن بأحد أبدا، لا يجوز إلا أن تفردها لله وحده جل جلاله. فذلك قال إلا أن أغناهم الله ورسوله من الله ورسوله من فضله، الأصل يعود على الضمير على اثنين، الله ورسوله مثنى، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضلهما، لكن لا، قال إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني من فضل من؟ فضل الله. قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولا يرضوهما؟ يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، من فضله يعني من فضل الله، لأن ما آتى الله الرسول إنما هو من فضل الله تعالى، لأن من أرضى الله أرضى الرسول، ومن أرضى الرسول أرضى الله. قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، فالمقصود إرضاء رب العالمين، وإرضاء الرسول تبع لإرضاء الله تعالى. إذا قال أحق أن يرضوه، وذلك كره النبي من ذاك الخطيب الذي قرن بين الله والرسول في الضمير، هذا حديث الصحيح. قال قام خطيب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لما قال ومن يعصهما قال بئس خطيب القوم أنت، يعني أنت تقرن بين الله والرسول في الضمير ومن يعصهما، قال قل ومن يعص الله ورسوله. وذلك ما في القرآن ومن يعصهما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال بئس خطيب القوم أنت. إذن وما نقم لأن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني من فضل الله، ثم فتح لهم باب التوبة. هذا أسلوب القرآن، يعني هؤلاء انتقموا من المسلمين، هموا أن يقتلوا الرسول. انظر الجريمة، هل يوجد جريمة أعظم من هذه يا إخواني؟ شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، ومع ذلك دعاهم الله للتوبة. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفار منافقون مجرمون، فإن يتوبوا، كما قال الحسن البصري قال سبحان الحليم ما أحلم الله في قصة أصحاب الأخدود، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوهم بالنار ثم لم يتوبوا، قال أحرقوا أولياءه ودعاهم للتوبة. ما أحلم الله، أحرقوا أولياءه ودعاهم للتوبة، حرقوا المؤمنين، الله قال ثم لم يتوبوا. لو تابوا الله تقبلهم، لو تابوا تقبلهم الله. يا الله، ذلك فتح باب التوبة أيها الإخوة للعصاة بل للمجرمين. منهج قرآني، أسلوب قرآني. ثم لم يتوبوا، قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، إن يتوبوا من النفاق، مع كل الجرائم التي صدرت منهم، مع كل المساوئ التي صدرت منهم، فإن يتوبوا نعم، فإن يتوبوا. فتح باب التوبة أيها الإخوة مظهر من مظاهر الرحمة في هذا الدين. كذلك كل داعي عاقل بل كل مسلم ينبغي أن يفتح باب التوبة للناس، يعني مدمن مخدرات، مدمن أفلام إباحية، مدمن جرائم، مدمن كذا، الأصل ألا تغلق الباب على الناس، افتح الباب، افتح هذا الباب، لأن ربك فتح الباب لهم. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في ماذا أسرفوا على أنفسهم؟ في أي شيء؟ ليس في المعصية فقط، في الشرك أيها الإخوة، في الشرك. هل يوجد ذنب أعظم من الشرك؟ أسرفوا في الشرك، لم يشركوا مرة بل مرات وكرات، أمضى حياته في الشرك، دعاه الله أن يتوب. 60 سنة هو مشرك، بل أقول لكم 60 سنة هو بصد عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله. الله يدعو للتوبة، الله يفتح له الباب لكي يتوب ويرجع. فقالوا ليس العاقل الذي يجرئ الناس على حدود الله، وليس العاقل الذي يقنط الناس من رحمة الله. العاقل الذي لا يجرئ الناس على حدود الله ولا يقنطهم من رحمة الله، إن قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويعبد سواي، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد فقرا إلي. من أعرض عني ناديته من بعيد، من تقرب مني أعطيته فوق المزيد. أهل ذكري أهل زيادتي، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. ذلك أيها الإخوة فتح الباب للناس لكي يرجع. منافق مجرم، نعم، ضال ظالم، لكن فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، بل فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وهو أخونا وحبيبنا إذا تاب. وهذا أيها الإخوة اللي بيسموه تبدل العاطفة السريع، تبدل العاطفة مباشرة. واحد كان كافر يجب أنك تبغضه في الله. إيش الحديث؟ نعم، إني والإنس والجن في نبأ عظيم. لا، موجود عندي هذا، رواه البيهقي والحاكم عن معاذ وابن عساكر كذلك عن أبي الدرداء. هذا أثر يسمونه أثر إلهي، وتكلم العلماء في إسناده، لكن من ناحية المعنى معناه صحيح، من ناحية المعنى معناه صحيح. فالشاهد أيها الإخوة أن الكافر أو المنافق نبغضه، فإن أسلم يجب أن تتبدل العاطفة سريعا. هو أخونا وحبيبنا، أخونا إن أسلم حبيبنا وأخونا، بل نحبه ونتولى ونتقرب منه، وهذا مقتضى الولاء لأهل الإسلام والبراء من أهل الكفر. طبعا أحيانا بكون تبدل الإنسان بلحظة أيها الإخوة، مثل نعيم بن مسعود كان زعيم في غطفان. نعيم بن مسعود وله شأن كبير، جاء ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وهو في المعسكر مع الكافرين وأحاطوا بالمدينة. استيقظ ليلا، سبحان الله، كأنه حدث عنده شيء من الحوار الذاتي. قال: فقلت يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى ها هنا من أجل أن تحارب هذا الرجل؟ ماذا فعل بك؟ هل سفك دما؟ هل انتهك عرضا؟ هل سلب مالا؟ أين عقلك يا نعيم؟ هذا حوار ذاتي. ثم أقبل نعيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحوار سبب إسلامي فأسلم. ثم قال: يا رسول الله، إن هؤلاء جاءوا يقاتلونك ولا يعرفون بإسلامي، فمرني بأمرك. قال: خذل عنا ما استطعت. فكان نعيم بن مسعود سببا أيها الإخوة في رد الكافرين وهزيمة الكافرين ورجوعهم ونكوصهم على أعقابهم، بأن أشعل البغضاء بينهم، بين اليهود وبين كفار قريش. كيف أشعل البغضاء؟ نعيم لحظة واحدة. فبلحظة واحدة الإنسان بتبدل. أحيانا فكرة تأتي عند الإنسان بتوب، ترى التوبة فكرة تمر على قلب العبد وعلى عقله بتغير حياته التوبة. فإذا لك منافق فإن يتوب يكو خيرا له، ويكو خيرا له متى؟ في الدنيا والآخرة. يكون خير لهم في الدنيا فوائد الروحية العلمية، البركة، التوكل على الله، الصبر، الشكر، منازل الإيمان، وأيضا في الآخرة بما ذكره الله تعالى سابقا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. قال: هذا ترغيب الآن. طب والترهيب؟ وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. إن يتولوا عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يحسبون كل صيحة عليهم خائفون. قال: يعذبهم الله عذابا أليما موجعا في الدنيا، وبالقتل أيضا لمن ظهر منه النفاق والشر والعذاب أيضا، إقامة الحد عليهم. قال: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، فلا أحد يتولاهم ولا أحد ينصرهم. يقول الشيخ محمد رشيد رضا في فائدة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، قال لن يجدوا أحدا بعد المسلمين يتولاهم أو ينصرهم، لأنهم لا من قبائلهم وأولي الأرحام، لأن الإسلام قد أبطل عصبية الأنساب. المنافقون لهم أقارب من من أهل الإسلام، يعني ابن سلول ابنه رضي الله عنه، حذيفة أو حنظلة الذي غسلته الملائكة، أبوه أبو عامر الراهب منافق. انظر، الابن صحابي والأب منافق، الأب منافق الابن صحابي، هكذا. الآن هؤلاء هل سينصروهم؟ هل سينصر أباه؟ هل الأخ سينصر أخاه؟ قال لأن الإسلام، انظر، قد أبطل عصبية الأنساب. الإسلام أبطل عصبية الإسلام أقوى من عصبية الأنساب، بل أقوى من عصبية الأوطان، أقوى من عصبية الدم. الإسلام أقوى من هذا كله، جمع بين الناس. وسبحان الله، الناس الآن الانتماءات، انتماءات لأرض، انتماءات لنسب، انتماء لعشيرة، انتماء لقوم، لكن أين الانتماء الحقيقي أيها الإخوة؟ الانتماء للدين. فأخي إن ولو كان في مكان بعيد، إذا كنت أنا وياه في عقيدة واحدة، هذا أخي وحبيبي، وأخي الذي هو لا ينتمي لديني هذا عدوي، ولو كان أخي في النسب من الدم واللحم. هذه العقيدة. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، لن ينصرهم أحد، لأن الذين من أقاربهم قد أسلموا، والإسلام أبطل عصبية الأنساب. فهذا منافق كافر ما بتولاه لو كان. ذلك الموقف الإيماني الذي أظهره عبد الله بن عبد الله بن سلول، ماذا قال؟ اللي هو ابن رأس المنافقين، قال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فأنا أقتله يا رسول الله، أنا لا أحب أن أرى قاتل أبي، أنا أقتله، أنا أسل السيف وأقتل أبي إن كنت تحب أن أقتله. ولما قال: لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، وقف على باب المدينة هذا عبد الله، وقال لأبيه، قال: لا تدخل المدينة حتى نعرف من الأعز والأذل، أنت الأذل والرسول هو الأعز. هذا الخطاب الإيماني يدل أن عصبية وفوارق النسب ألغيت في ديننا أيها الإخوة، ألغيت عصبية النسب لتصبح عصبية الدين. ذلك: وما لهم في الأرض من ولي ولن يتولاهم أحد ولن ينصرهم أحد. ثم قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكون من الصالحين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.